الكافر مخاطب بفروع الشريعة، مقتضى خطابه أنه يعامل معاملة المسلمين في مثلها، لأنه يمنع مما يمنع من المسلم. قد يكون المشتري اشترط عليه أن يكسرها ولا يستعملها استعمالا محرما، ويمكن أنهم بيع على الصاغة، بيعت على الصاغة وهم يتصرفون فيها بعد معرفتهم للحكم. نعم، منهم من قال أنه قبل النهي، لكن ما في ما يدل، النسخ لا يثبت بالاحتمال، إذا وجد جمع أقوى منه. وخيبر سنة 7 النهي، المتقدم المتأخر يحتاج إلى نقل، التاريخ يحتاج إلى نقل، ولا يثبت النسخ بالاحتمال. مثل الأكل والشرب بل أشد، لأن الأكل والشرب إذا منع منهم على الحاجة إليه فلا يمنع مسائل استعمالات من باب أولى. وحدثني عن مالك عن موسى بن أبي تميم عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، يعني لا زيادة في أحد الطرفين، درهم وشيء بدرهم، دينار وشيء بدينار، هذا لا يجوز، إنما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، والعبرة بالدينار النافق، بالدينار النافق والدرهم النافق أيضا. يقول: حدثني، لأن الدراهم والدنانير ذهب، والذهب يجري فيها الربا، فإذا بيعت بجنسها يحرم التفاضل والنساء. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثل بمثل، وزنا بوزن، لا يزيد هذا ولا حبة ولا ينقص هذا ولا حبة، ولا تشف إلا مثلا بمثل، يعني الزيادة اليسيرة تتحقق معها المثلية، لا تتحقق معها المثلية، ولذا يحرم الربا قليله وكثيره ولو كان شيئا يسيرا. ولا تشف ولا تفضل، من أخذ من هذه اللفظة تشف أن الزيادة اليسيرة حرام. نعم، لا حرام، الزيادة اليسيرة جدا. نعم، قالوا أن الزيادة وإن كانت يسيرة جدا حرام، لأن الشفوف الزيادة القليلة، ومنه شفافة الإناء وهي البقية القليلة من الماء، فلا حجة لمن يقول أن الربا إذا كان يسير فهو مغمور والحاجة داعية والضرورة لا بد منها ويتخلص منه بقدره. كل هذا كلام في مقابل النصوص، لا تجوز الزيادة ولو كانت يسيرة. أما الإقدام على العقد المحرم ثم تصحيحه فلا، يعني لو أن شخصا زنى بامرأة ثم عقد عليها يجوز ولا ما يجوز؟ يعني يخول له أن يفعل هذا؟ أبدا. والربا في قول جمع من العلم أعظم من الزنا، فلا يجوز بحال أن يقدم على العقد المحرم ولو كان يسيرا جدا. يقولون حاجة وضرورة، ليس بضرورة، بل العكس، لو اهتم بهذا الأمر وشدد في شأنه لما وجدت مرابيا في أسواق المسلمين. الناس يحتاجون إلى تمشية أمورهم، وعموم الشعوب مسلمة يعني، والواقع يشهد على ذلك. يعني لما شدد في أمر الربا كثير انصرف الناس عن المعاملات البنكية، فاضطر البنوك أن يصححوا. ولما أعلن عن بعض الشركات التي الناس في غفلة عنها أنها سليمة وبعض الشركات مدخولة، عشرات الشركات صححت وضعها. فلا بد من أطر الناس على الحق، أما التساهل فلا يأتي بنتيجة ويستمر، تستمر المعصية بل تزيد، لأن إذا تجاوز عن 1% مع أنه لا يجوز، ما لا يوجد دليل على تجاوزه، ما الفرق بين 1 و2؟ ثم 3 كلها يسيرة، وبعدين 5 وقد قيل بالـ5، ثم ما دون الثلث، الثلث كثير بما دونه قليل، ثم بعد ذلك لا يكون على وجه الأرض ربا. كل هذا لا يبرر التساهل في أمر الربا، بل الربا قليل وهو كثير، ولو كان يسيرا جدا الإقدام عليه حرام، الإقدام عليه حرام. وأما الضرورة تقدر بقدرها. نعم، قد توجد حاجة، قد توجد حاجة، لكن الحاجة لا تبيح ما حرم بالنصوص القطعية. نعم قد تبيح ما تناولته القواعد العامة أو المصلحة والمفسدة، قد يوجد مثل هذا يتساءل فيه، لكن ما أبيح بالنص الصحيح الصريح لا يبيح، ما حرم بالنص الصحيح الصريح لا يمكن تجاوزه إلا بضرورة، كأكل الميتة مثلا، والضرورة ما لا يبقى معه حياة. ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، وتشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا يعني مؤجل بناجز يعني حاضر، لأن مثل إلا نتحدث الأصناف فيمنع الفضل ويمنع أيضا النساء والتأخير. ولا خلاف بين أهل العلم في منع الصرف مع التأجيل أو مع التفاضل، لا خلاف في منعه. لو افترضنا أن شخصا في ذمته لآخر دينار، فما أراد أن يستوفي منك، ما عندي إلا 10 دراهم والدينار 10 دراهم، خذ هذه 10 دراهم، يجوز ولا ما يجوز؟ مقتضى قولي يدا بيد أنه لا يجوز، بل يوفيه الدينار ثم بعد ذلك يصرف، فمقتضى ذلك أنه لا يجوز. لكنهم قالوا هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، لا سيما وحديث ابن عمر في بيع الإبل بالدراهم وأخذ مكانها دنانير أو العكس، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ما لم تفترق وبينكما شيء، فكأن الذي في الذمة في حكم ما في اليد. قالوا إلا في دينار في ذمة آخر صرفه الآن، يعني بحيث لا يفترقان، قال ما عندي 10 دراهم، قال هات، أو في دينار في ذمة صرفه في ذمة أخرى فيتقاصان معا، يعني عنده دراهم، هذا بذمة زيد دراهم وزيد بذمته له دنانير، نصرف ولا ما نصرف؟ مقاصة على كلامه نصرف، فيتقاصان معا، فذهب مالك إلى الجواز، إلى جواز الصورتين، وأجاز الشافعي الصورة الأولى دون الثانية، يعني يكون يد واحدة حقيقية والثانية حكمية. الأصل أن تكون اليد من قبل الصارف والمصروف له كلاهما حقيقية يدا بيد، فإذا كانت إحداهما حقيقية والأخرى حكمية أجازه بعض، وأجاز بعضهم الصورتين، بمعنى أنه يجوز أيضا فيما لو كانت اليد من الصارف والمصروف له حكمية بأن كانت في ذمامهما. وفي كل هذه الصور يشترط أن يكون المال حالا، حال في الذمتين، أما لو كان أحدهما مؤجل والثاني حال فأجاز أيضا أبو حنيفة هذه الصورة، وإن لم يحل ما في الذمتين مبادرة لإبراء الذمة، مبادرة لإبراء الذمة. يقول أبو حنيفة تحاسبوا وانتهوا من الآن، وكل واحد تبرغ ذمته ولو كان ما في الذمة مؤجل، لكن الأصل يدا بيد، والأصل أن تكون اليد حقيقية، وأما أن يكون أحدهم حاضر والثاني غائب وإن كان في ذمته فلا شك أن هذا فيه مخالفة لصريح الحديث، لصريح الحديث، وإن كان حديث ابن عمر في استيفاء الدراهم عن الدنانير قد يدل للصورة الأولى مع أنه مختلف فيه. وحدثني عن مالك
لما يدخل إلى متجر ويطلب صرف 500 ريال يقول ما عندي إلا 200 والباقي، هذا يكثر وتبول،
لا هذا لا يجوز إلا يدا بيد، لا هذا لا يجوز إلا يدا بيد. لكن قالوا المخرج في مثل هذا أن يقترض منه 200 ويجعل 500 رهن عنده، فيخرج بذلك عن الصرف.
لو اشترى شيئا يسيرا وقال عطن والباقي بعد، قال اشترى له شيئا ب10 ريال وقال عطن اللي عندك، قال عندي 200 ريال،
إذا خرجت عن صورة الصرف لا بأس. وإن كان بعضهم صدفته عن بعض من بعض طلاب العلم أنه إذا اشترى سلعة وأعطاه أكثر من قيمتها وأجل الباقي يدخل في الربا. ما أدري ما وجه دخوله، هل هذا صرف ولا بيع؟ لا أبدا، يخرج عن كونه صرف بلا شك، والصرف ليس بالمقصود، الصرف ليس بالمقصود. قال وحدثني عن مالك عن الحميد بن قيس المكي عن مجاهد بن جبر أيضا المكي أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر مع هذا الأصل بفتح العين، وقد تسكن فريشي منكم وهواي معكم، قد تسكن. كنت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب فجاءه صائغ قالوا اسمه وردان رومي، فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب يعني فأجعله حليا ثم أبيع الشيء المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عملي يدي، يعني يصوغ ما وزنه 10 دنانير يجعله حلي قلادة مثلا ثم يبيعه ب11 دينارا، لأنه لو جيء له ب10 دنانير ليصوغها بدينار بأجرة فعل، فاعتبر هذا الدينار 11 أجرة له. أولا، هل الذهب تخرجه الصياغة والصناعة عن كونه ذهب؟ لا، هو ذهب يحرم فيه النسأ والتفاضل من هذه الحيثية، لكن هل أجرة الصائغ يمكن أن تؤخذ مع القيمة الأصلية بالتفاضل؟ لأنه يقول ثم أبيع الشيء يعني المصوغ من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل أي أزيد من ذلك قدر عمل يدي، فنهاه عبد الله عن ذلك للربا، فجعل الصائغ يردد يعيد ويكرر، وهذه حاجة طريقة بعض الذين يسألون، يسأل الشيخ فإذا قال له حرام حاول مرتين ثلاث لعله تنازل، لكن المسألة مسألة دين، مسألة مماكسة وتنازل، إذا قال تجب عليك رقبة قال لا لعله كذا، أو يجب عليك 10 أصابع قال لعله 9، لا هذا ما يقبل مفاوضة، مسألة دين. وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، شك الراوي. ثم قال عبد الله الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل يعني لا زيادة بينهما، هذا عهد يعني وصية نبينا إلينا وعهدنا إليكم وقد بلغنا امتثلنا الأمر النبوي، بلغوا عني، ليبلغ الشاهد الغائب، وقد امتثل رضي الله عنه وارضاه وامتثلوا كلهم ولم يبق شيء من الدين لم ينقل إلى من بعدهم رضوان الله عليهم. هذه الصورة بيع القلادة المشتملة على 10 دنانير مازنة 10 دنانير ب11 دينارا هذه نقل الإجماع على عدم جوازها، ولم يقل بذلك ما ذكر إلا عن معاوية رضي الله عنه وارضاه، مع أن شيخ الإسلام في بعض كتبه يجيز مثل هذا، وأن الذهب تخرجه الصناعة والصياغة عن كونه ذهب يصير عرض من عروض التجارة. ويقول الشيخ أحمد شاكر بتعليقه على الرسالة رسالة الإمام الشافعي هذا حديث صحيح جدا، ومع ذلك لم أجده بغير الموطأ. قال وحدثني عن مالك، نعم، يأتي حديث القلادة وفيها الأمر في فصلها، فصل الفصوص لابد. كيف يتصور أجرة والذهب من الصائغ؟ ما يعطيهم لو أعطاه ذهب، أنا أقول لو أن الزبون جاء بالذهب من عندي ذهب قديم قال صنعه لي جديد وأعطاه دينار ما في بأس، لكن هذا كيف يقال أنه أجرة وهو ما هو الذهب كله من البائع؟ أنت أتيت ب10 دراهم أو قطعة من الذهب قلت صغها لقيم قلادة وأعطيته دينار أجرة، هذا ما في إشكال صح ولا لا؟ لكن لو أنت وجدت عنده قطعة من الذهب بقدر هذه وقلت خذ هذه وصغها لي، نعم، وأعطيك دينار عن الصياغة، الآن هذا بيع ما هو بأجرة، نعم. لا، لو لم يكن موجود بعد، لو لم يكن موجود، المقصود أنه ما دامت السلعة والصياغة الذهب العين كله من الصائغ هذا بيع ما يسمى أجرة أبدا، أما أن يجيب الذهب من عنده أو يشتريه بوزنه أو يشتريه بدراهم إذا تحرج من هذا فضة ويزيد ما شاء يدا بيد، الأجرة ما له علاقة، قال هذه 10 دنانير صغها لي قلادة فصاغها قلادة يعطيه أجرة من أي شيء من أي شيء، لأنها ما هي في مقابل الذهب، هي في مقابل الصناعة. لكن الفرق فيما لو كان الذهب من عند الصائغ ولو سماه أجرة، هو بيع، باع العشرة بحد عشر ربنا. نعم ما فيش هذا ما نبغى صار، ما بغى صار، هو ما جاء من أجل الصرف. الإشكال فيما لو كان أنا الآن محتاج أنا عشرة، نعم محتاج عشرة من أعطني أصرف لي هذه المئة، أنا بحاجة ما سيل عشرة ما عندي والله إلا خمسين، تأخذ الخمسين وخمسين الثانية بكرة هذا العصر، لا هنا لا يجوز لأنه صرف. لكن قالوا للخروج من مثل هذا المأزق، قالوا يقترض منه ما يحتاج ويجعل المبلغ الكبير عنده فراهم. نعم يبيع، هذا هو يريد أن يبيع، ما يبهم مسألة أجرة. إذا كان الذهب من الصائغ هو يبيع الذهب، هو يريد أن يبيع الذهب، ما هي بمسألة أجرة، بيع ذهب عشرة بأحد عشر. والأجرة تتصور فيما إذا جاء الزبون بالذهب من عنده، لكن لو قال له أنت هذه الكتلة من الذهب تعادل عشرة وزنها، قال عشرة دنانير شريتها بعشرة دنانير، خذ عشرة، هذه قيمتها عشرة، وصوغها لقلادة بدينار، ما في إشكال، انفكت الجهة. إيه ما في إشكال، يشتريها ويأخذ يدا بيد، لا يشتري، لابد أن يشتريها، لابد من التقابض، لابد. نعم الذهب الأقساط ما يجوز بحال، لابد أن يكون يدا بيد. إذا كان مما لا يباع به نسيئة لا يجوز التقسيط، ولا يفترقان بينهما شيء. إن كان مما يجوز أن يباع به نسيئة عرض من عروض التجارة بذهب لا بأس، على كل حال لا يكون هذا التقابض صوري وحيلة. نعم يبيع بغير الذهب وينتهي الإشكال، له أن يفعل ما شاء بغير الذهب إذا كان يدا بيد. لا 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 اختلف الصنف، اختلف الصنف. يعني لو قلنا بهذا في أول الأمر لما كانت ميزانيات الدول تغطى بأموال تكون حاضرة، لكن الآن ألغي كل هذا، الآن التجارات العالمية وميزانية كلها معنوية، ما فيها شيء حسي، ما في شيء حسي يعني بقوة هذه الدولة، قوة سياستها، قوة جيشها، قوة اقتصادها، ترتفع القيمة المعنوية فقط
أرقام،
ولا ما في شيء. وقل مثل هذا في الأسهم، هذا من الغرائب، يعني الأسهم لا ارتباط بين قيمة السهم وبين محتويات الشركة، ما في أدنى ارتباط، قد تكون محتويات الشركة 100,000 ويساهم عليها 100 مليون، ما أدري كيف صار شريك بجزء مشاع من هذه الشركة. إذا الآن اختلفت الأصناف، ذهب بريالات اشتر بالسعر الذي تشاء، لكن لابد أن يكون يدا بيد، لأنه يقوم مقام الذهب والفضة. ريالات بدولارات، ريالات بجنيهات من الورق، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلها حكم الذهب والفضة. وحدثني عن مالك أنه بلغ عن جده مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين، يعني لا بد من التساوي، لا بد من العلم بالتساوي. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية من ذهب أو فضة، السقاية إناء من ذهب أو من فضة يستقى له به الماء ويبرد فيه، يبرد فيه، وهذه السقاية تعلق جرت عادتهم بذلك، يعني مثل المطارة إلا أنها من ذهب أو فضة. باع سقاية من ذهب، بعض أصحاب مالك قال المراد بالسقاية قلادة، ولا ارتباط بين هذه وهذه، يعني لا دلالة في اللفظ على القلادة. باع سقاية من ذهب أو فضة أو ورق، يعني فضة، بأكثر من وزنها، بأكثر من وزنها. فقال أبو الدرداء عويمر أو عامر بن قيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل ذلك إلا مثلا بمثل. السقاية مصوغة وباعها بدنانير بأكثر من وزنها، وجعل الصياغة في مقابل القدر الزائد. فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل سواء بسواء، وجعلان في كفتي الميزان، ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر ولا بربع دانق، إلا مثلا بمثل يعني سواء بسواء. قال لهم ما أرى بمثل هذا بأسا، يعني كأنه حمل النهي عن بيع الذهب بالذهب على النقود فقط المسكوكة، أو كان لا يرى ربا الفضل، لأنه يذكر عن ابن عباس هذا لا يرى ربا الفضل، مع ذلك ثبت عنه لسند الصحيح أنه يراه، يعني رجعنا. فقال أبو الدرداء: من يعذرني من معاوية، يعني من يريحني من فعله بما أعذر به أمام الله جل وعلا، يعني فيما يرفع هذا المنكر الذي ارتكبه معاوية، أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه، وهذا الموقف لا بد منه، لا بد منه في من يرد النصوص برأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها، يريد أن يهجره ويهجر أرضه أيضا أنت بها، وهذا أبلغ في الزجر، كان الناس على هذا، لكن الله المستعان كثرت المخالفات، ورؤي من يخالف أنكر عليه، وهذا أمر سهل، وهذا يجامل للمصلحة، وهذا لما يرجى من ورائه من طمع أو لما يخاف من شره، ثم بعد ذلك تتابع الناس على عدم الإنكار، ويخشى بسبب ذلك من مسخ القلوب، صلى الله السلامة والعافية، حتى يرى الباطل ولا يستطيع أن ينكره، بل قد يراه حقا. ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، ترك الشام وذهب إلى المدينة، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا مثل بمثل، وزنا بوزن. هذه القصة بين معاوية وأبي الدرداء، العلم يقول المحفوظ أنها بين معاوية وعبادة بن الصامت، ثابتة بين معاوية وعبادة بن الصامت، فبعضهم يحكم على ما جاء بين أبي الدرداء ومعاوية بالشذوذ لأنه مخالف، منهم من يقول لا مانع أن يكون قد أنكر عليه عبادة ونقل، وأنكر عليه أبو الدرداء ونقل، نقله آخرون. قالوا: حدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، وتشف بعضها على بعض، يعني مثل ما تقدم، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، يعني لا تزيد ولا تفضل بعض هذه الأشياء على بعض، ولا تبيع الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر بناجز، لكن الفضل لا بأس به. يبيع الدينار بدلا من أن يكون صرفه بعشرة يبيعه باثنى عشر وخمسة عشر وعشرين، سبعة ثمانية، الأمر سهل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، لأنه اختلفت هذه الأصناف. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، الرماء هو الربا، ولا تنظره لو أراد أن يدخل بيته. تبايعتم عند الباب، قال الثمن من داخل التجور، يبقى أفتح وأجيبه لك ثواني بس، ولو استأذن فلا تنظره، استنظرك إلى أن يلج بيته. وعلى هذا لا بد من التقابض اليدوي الحقيقي، فلا يكفي في هذا لا شيكات ولا سندات وصل، وحتى ولا شيكات مصدقة ولا بطاقة صراف، يعني أخذ الذهب وأعطاه البطاقة قال روح صرف، يعني اشترى الذهب من المحل وقال أجيب لك القيمة من الصراف، لا يجوز. يأتي ولو عنده ما ينقل الحساب بلحظة، لا هو ينتقل من حساب المدين لكن ما ينتقل، ما يلزم، ما يلزم. مخصوم من، لكن ما دخل بحساب ذلك فورا، ما يدخل، ها ما يدخل، ما يدخل، لا لا هذا ما احتاج، سألنا عنه، يقول ينتقل من حساب الساحب لكن ما ينتقل من حساب الثاني إلا بعد مدة، ولو يسير، المقصود أنه ما ينتقل فورا، يعني ما هو مثل خذوات. نعم نعم. مطبوخ بشيء، نعم مطبوخ بأي شيء، إيه، وهذا الربويات، لا ما خرجت، ما خرج، هو ذهب تتناوله النصوص، ولو كان هو ذهب على كل حال، فالأمر ليس بالسهل، لأن مسألة ربا حرب لله ورسوله. قال جمع من أهل العلم في تفسير قول الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، قال يبعثون مجانين، صلى الله عليه وسلم والعافية. الأمر ليس بالسهل، لكن أحيانا الظروف أنا والله مستعجل وما أدري إيش والمسألة سهلة وشيء، لا ما ينفع هذا.
أحسن إليك، إذا ثبت أنه يدخل بحسابه على طول مع التقنية الجديدة.
على كل حال اليد الحقيقية ما ثبتت، اليد الحقيقية ما ثبتت، فمن يثبت الصرف وأحدهما في الذمة مثل ما نظرنا يثبت مثل هذا، وإلا فلا. يدا بيد، ايش معناه؟ ايش معنى يدا بيد؟ خذوا هات. الحكمة حسم هذا الباب الموصل إلى عظيمة موبقة من الموبقات، فلا بد من قفل الباب. صحيح، وقد ينطق بكلمة وش الكلمة يخرج بها من الملة. الأخوان القياس ما هو وارد في هذه الأمور. في فرق، ثلث البقال تنشب الشيك مصدق، ما أنت بقابض الشيك مصدق تروح تلقى البنك معزل، لا ما في قبض، ما في قبض. والمدة اللي بين الشيك ذهابك إلى، أنا أعرف أن المجمع الفقهي قال الشيك المصدق في حكم الدراهم، لكن هل هذا قبض حقيقي يدا بيد؟ أخي شوف اسمع، وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، ما ينفع. مثل ما ذكرنا قالوا أن المأزق في مثل هذه الأمور أن يقرضه المبلغ الذي عنده ويرهن المبلغ الكبير رهن، ما يصير صرف يرهني إلا إذا سمح له يذهب بدون رهن، ما في إشكال قرض، ما في إشكال ويؤجر عليه. نعم، والآن سمونه مستند، لكنه مستند نافق مثل الذهب والفضة، ما في أحد يردك ويقول اصبر إلين يفتح البنك، بينما الشيك مصدق قال اصبر. لا، فرق كبير، فرق واضح بينهما. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجس، يعني لا بد من التماثل والتساوي بدقة، ولا بد من التقابض. وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرمى، والرمى والربا. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة أنه قال عمر ابن الخطاب الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع بالصاع، يعني من الربويات، ولا يباع كالئ يعني مؤجل بناجز يعني حاضر، من هذه الأمور لأنها لا بد فيها من التقابض. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو ما يكال عيوزا بما يؤكل أو يشرب، يعني الربويات التي جاء ذكرها الستة يقاس عليها ما يكال ويوزن ويدخر ويؤكل. نعم،
معاملة الناس اليوم الصراف هذا بضائع تؤخذ وتصرف الصراف،
بضائع ذهب ولا وش؟
لا، أي بضائع
عادي
عادي،
أي تباع بها نسيئة،
ما في
حدود،
ما يتحول في حسابه إلا بعد حين،
ما عليه لو أجل عليه لمدة سنة. صح،
المحذور
في الربويات ذهب والفضة.
طيب،
والربوي ما لا يباع به نسيئة، هو انتهى
الإشكال. طيب، العلة في مثلا بمثل، وش من المستفيد إذا كان ذهب بذهب؟ وش الفائدة المقصودة؟
أنت محتاج الراش راش، وهو محتاج لها الدراهم بشريبه،
يعني اختلف النوعية،
ما اختلف، لازم الميزان لسان الميزان واحد، هذا ذهب بذهب مثلا بمثل. أنت ما تتصور أنه بيجي يشري دراهم دنانير بدنانير من كل متساوي من كل وجه، أنت تصور أنه بيجيب له 10 دنانير يقول اصرفها لي ب10 دنانير؟ هذا ما في فائدة. يعني لو جاء واحد وجاب 10 ريال من فئة الريال وقال اصرفها لي ب10 ريال من فئة الريال، ما في أحد بيستفيد، صح ولا لا؟ مثل هذا ما يقع، قد يقع في الزمان السابق لما كان الذهب والفضة، لأنه يلاحظ على بعضها التكسر، يلاحظ على بعضها الغش اليسير، أو يمكن يسويها بعضهم من أجل هذا، لكن بالريالات ما فيها أدنى فرق من أنظف ريال ولا أوسخ ريال ما في فرق. ما نقول والله هذا متهري مستعمل استعملته الأيدي وصار خفيف ولا صار وسخ ولا مكتوب عليه هو ريال ما تختلف قيمته. نعم إيه الفضل لا لا النسيئة لا تبقى ربوية والربوي بربوي ونقد بنقد لا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. يعني بعض الناس سر عند الدراهم والدنانير ثم يأتي بالمقراض يقص منها شيء يسير ما يؤثر بحيث لو وزنت ما يبين. وكثير من الناس ما يزن إذا أخذ الدراهم والدنانير. من الإفساد في الأرض يعني تزييف العملات من أعظم الفساد في الأرض صلى الله عليه وسلم. لأن حوائج الناس قامت على هذا فإذا أوجد فيها أدنى شك صارت هذه الأموال وهذه القيم قيم الأشياء التي لا تقوم حياة الناس إلا بها صارت عرضة للأخذ والرد. فقطع الذهب والورق من الفساد في الأرض فينهى عن التعرض لها بما ينقص قيمتها أو يعرضها للرد كالعملات الورقية. فالتزييف في مثل هذا أمره عظيم. قال مالك ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزاف. لماذا؟ نعم كومة ذهب وكومة فضة لا يختلف الصنف ولا يشترط التماثل لكن لا بد من التقابض. إذا كان ثبرا أو حليا قد صيغ فأما الدراهم المعدودة كل منهما والدنانير المعدودة فلا ينبغي لا يحل لأحد أن يشتري من ذلك شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد كل منهما. يحمل كلام على الاتحاد ولا على الاختلاف. فلا ينبغي أن يشتري شيئا من ذلك جزافا. لو قال هذا دينار عطنها اللي فوق الماصب من الدراهم يجوز ولا ما يجوز؟ اختلفت الأصناف. هذا ذهب وهذا فضة هل يلزم أن يكون الدينار بعشرة أو بثمانية؟ هو ما فيه إلا مسألة الغرار والغرار يحصل في كلامه الأول
وغير الغرار أحسن الله لك وحفظ المادة التي يتعامل الناس فيها. لأن إذا قيدت الدينار
طيب انتظر أنت معك 1000 ريال ووجدت واحد من صرة دولارات قلت حطنا اللي معك بـ1000
مرة. لكن كان يطرد بين الناس تضر في العملات ثم تحترق ما يصير له قيمة.
هذا أصلا ما في أحد بائع جزاف. لكن خلونا على النصوص. النصوص اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئت.
لأنه هو قال فإن اشترى ذلك فإنه يراد به الغرض. هو علم.
هو حتى بيع الذهب بالفضة جزاف أرد فيه. بيع التمر بالحنطة جزاف بجزاف أرد فيه. بيع التمر بالدراهم والدنانير جزاف أرد فيه. المسألة مفترضة في أناس يقدرون الأمور ويخرصون خرص دقيق وإلا منعنا بيع الجزاف كله ترتب عليه غرار.
لكنه لو أكملنا بعد قال وليس هذا من بيوع المسلمين.
أجل من بيوع المسلمين يكوم كوم الدراهم وكوم الدنانير هذا بهذا أجازه. فأما الدراهم معدود شوف قبل ولا بأس أن يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا
إذا كان. ثم قال فأما الدراهم المعدود والدنانير المعدود منع منه في الدراهم والدنانير. لكن لو جاء واحد اللي قالوا له شاري له قطع فضة ومجموعة مكسرة وحطنا هنا وهذا قطع ذهب وحطنا هنا قال باخذ ذي بذي يدا بيه ها
قاوم يعني لا هو قصده لا عندنا النص القاطع إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. المسألة في الجزاف الأصل فيها الغرر لأنه ما هو موزون بدقة أو مكيل بدقة. نعم يوجد من يخرص هذا ويخرص هذا وينظر في هذا وينظر حاجة في هذا وحاجة الآخر في هذا ويتنازل كل واحد عن التفاوت بينهما إذا لم تكن من جنس واحد. فلعل الإمام مالك أراد أن تستعمل الأمور على وجهها الأمور تستعمل على وجهها فيما وضعت له وأن استعمالها على غير وجهها من باب السفة. يعني فيش معنى انك دراهم مضروبه تباع جزاف؟ هل لا من عمل المسلمين ولا من عمل غيره من الدراهم تباع جزاف، من هذه الحيثية. وإلا فالأصل أن هذه الصورة تدخل فيه، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف. فأما الدراهم المعدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي، لا يحل لأحد، يعني لا يحل عنده، مثل الصدقة لا تنبغي لآل محمد، لا يحل لأحد أن يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد كل منهم من يشترى ذلك جزافا، فإنما يراد به الغرر، يعني كل واحد يتربص بالثاني أنه كسبان من ورائه، حين يترك عده ويشترى جزافا، وليس هذا من بيع المسلمين لحصول الغرر. والأصل أن الجزاف كله غرر ولو كان من الصور التي أباحها مالك وغير مالك. فأما ما كان يوزن من التبر والحلي فلا بأس أن يباع ذلك جزافا يوزن، وإنما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الأطعمة التي تباع جزافا ومثلها يكال، فليس في ابتياع ذلك جزافا بأس، يعني إذا بيع بغير جنسه لعدم اشتراط التساوي. قال مالك: من اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم، فإن ما اشترى من ذلك وفيه الذهب بدنانير فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب والثلث من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به. لأن كيف اعتبرنا هذه؟ اشتريت سيف وفيه ذهب، المقبض كله ذهب، لكن إذا وزنته وجدت المقبض الربع والسيف من غير الذهب ثلاثة الأرباع، يقول هذا الذهب هذا يثبت تبع، يثبت تبعا، والشراء للسيف، والشراء للسيف لأنه قليل بالنسبة له. لكن هل هذا يمشي مع حديث القلادة؟ قد يقول قائل أن الغالب في القلادة الذهب والغالب في السيف غير الذهب، فمالك يفرق بينهم من هذه الحيثية، لكن إذا وجد ذهب بذهب لا بد أن يفصل الأمر بدقة ولا يجوز التفاضل بحال، ثم بعد ذلك ما زاد على الذهب يباع بقيمته. وإذا أردنا أن نبيع سيف فيه ذهب نبيعه بالفضة، أو سيف فيه فضة نبيعه بالذهب، وينتهي الإشكال، فإنه ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق ينظر إلى قيمته، فإن كان قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورق يعني الفضة مثل الذهب الثلث فذلك جائز لا بأس به، إذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من أمر الناس عندنا، يعني كأنه رأى أن الثلث يعني أقل من الثلث أو الثلث بالنسبة للثلثين والثلثان هم الغالب، فالحكم للغالب، لكن يبقى أن المسألة خطيرة لا بد أن يفصل فيها، فيفصل الذهب عن غيره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفصل الخرز عن القلادة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا اغفر لنا ولشيخنا أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يدي، ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع. فقال عمر: والله لا تفارقه حتى والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال مالك رحمه الله تعالى: إذا اصطرف الرجل دراهم بدينار ثم وجد فيها
بدنانير.
إذا اصطرف قال مالك رحمه الله تعالى: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده، انتقض صرف ذلك الدينار ورد إليه ورقه وأخذ إليه ديناره. وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. فهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب ألا يرضي الله عنه ألا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة، وإن كان من صنف واحد أو مختلفة أصنافه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصرف. الصرف مبادلة عين بعين، نقد بنقد، نقد بغيره من النقود، ذهب بفضة، ذهب بعملات نقدية من غير الذهب والفضة، سواء كانت من الجلود كما وجد في بعض العصور، أو كانت من الخشب، أو كانت على أي من أي شيء يصطلح عليه ويتفقون على أنه هو قيمة الأشياء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري أنه التمس صرفا بمئة دينار. صرفا بمئة دينار، ومعروف أن الدنانير لا تجمع، الدنانير لا تجمع، يعني ما يوجد فيها قطعة من الذهب تعادل مئة دينار كما يوجد في العملات المعاصرة. دينار يعني دينار، ما في فئة عشرة دنانير. إذن هو يلتمس صرف بمئة دينار، مئة دينار ذهب يلتمس صرفها بالفضة. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله. مئة دينار تحتاج إلى ألف درهم أو ألف ومئتي درهم على حسب قيمة الصرف. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني. قال: أريد بالألف، ألف وثلاثمائة. قال: لا، ألف ومائة. المهم أنهم تراوضوا حتى اصطلحوا واتفقوا، مثل ما تذهب لتصرف عملة بالريال فتقول: أنا معي 5000 ريال، أبي جنيهات مصرية، أعطني 9، يقول: لا، أعطيك 8، تقول: لا، 8900، يقول لك 8100. تتراوضون حتى تتفقوا. وقل مثل هذا في العملات الأخرى، إذا حصل الاتفاق وتمت الصفقة يدا بيد، ما في تأخير ولا لحظة ولا يدخل بيته. قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، وأخذ الذهب يقلبها في يده، أخذ المئة دينار يقلبها في يده، ثم قال: أن اجزمنا، وبرمت الصفقة، تم العقد. ثم قال: حتى يأتيني خازني من الغابة. الآن ما معي 1100 أو 1200 درهم، من يحمل في جيبه هذا المبلغ؟ ما معي حتى يأتي خازني من الغابة، يعني المسؤول عن المال. وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، حتى يكون يدا بيد، خذ وهات. ثم استدل عمر رضي الله تعالى عنه على قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، خذ وهات. لا بد أن يكون يدا بيد، يد حقيقية بيد حقيقية، لا يقوم مقامها يد حكمية. اللهم إلا إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما واتفقا وتراوضا ولم يفترقا وبينهما شيء، فهذا قد يستدل بحديث ابن عمر عليه على كلام فيه لأهل العلم. والبر بالبر لبن اللهاء وهاء، والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء، يعني يدا بيد، والشعير بالشعير لبن اللهاء وهاء. لكن البر بالدراهم اختلفت الأصناف، فيجوز التفاضل ويجوز أيضا النساء. البر بالبر بر لبن اللهاء وهاء، والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء. بر بتمر اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، شريطة أن يكون يدا بيد. فالربويات إذا اختلفت أصنافها يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النساء، ولا يستثنى من ذلك إلا النقدين، إذا اختلفت مع غيرها يجوز الأمران. والتمر بالتمر لبن اللهاء وهاء، والشعير بالشعير لبن اللهاء وهاء. البر والشعير جنس واحد، صنف واحد أو أكثر من صنف؟ تقدم في كلام الإمام مالك ما يدل على أنهما صنف واحد، وعلى هذا لا يجوز فيهما الفضل ولا النسب. أما بالنسبة للنسب فأمر متفق عليه بين العلماء، وإن كان صنفين. وأما التفاضل فعلى قول الجمهور هما جنسان، يجوز التفاضل بينهما. قال مالك رحمه الله: إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير، والنسخة التي مع القارئ بدينار، وبقية السياق يدل على أنه دينار، وإن كانت طابعة محمد فؤاد عبد الباقي متقنة مضبوطة محررة متعوب عليها مقابل على نسخ، لكن هنا يقول إذا اصطرف الرجل دراهم بدنانير ثم وجد فيها درهما زائفا فأراد رده انتقض صرف الدينار. لماذا؟ يعني دينار باثنى عشر درهم، اتفقا على أن يكون دينار مع زيد يعطيه لعمر ويأخذ مكانه عشرة دنانير أو اثنى عشر دينار، ثم لما قبض الدراهم فإذا فيها درهم زائف أو مكسر أو ناقص فأراد رد الدرهم ينتقض الصرف، ما يقال اذهب وأتي بدرهم ثاني. لماذا؟ لأنه يلزم عليه تأخير بعض المصروف، وهو درهم الزائف، وهو جزء من الصفقة، له نصيبه من الدينار، إذا لا يجوز تأخيره. يقول انتقض صرف الدينار ورد إليه ورقه، يرد الاثنى عشر كلها السليمة والمعيب، ثم بعد ذلك إذا جاء باثنى عشر كلها سليمة جاءوا بعقد جديد. وأخذ إليه ديناره، وتفسير ما كره من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا اللهاء وهاء، أن الصرف لا بد فيه من التقابض. وإذا وجد في أحد المصروفين لا سيما ما له عدد في شيء منها عيب وأراد رده يرد الجميع، لئلا يلزم عليه أن الصفقة تشتمل على شيء مؤجل، ومؤجله في الأصل لا يجوز تأجيله، إذن لا بيع ولا صرف حتى يحضر الجميع السليم. وقال عمر بن الخطاب: وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، فلا تضر. الآن عرفنا بالأمس أن المسألة خطيرة جدا، وأنه لا يقوم مقام الدراهم في حال الصرف أي شيء، لا شيك ولا حوالة ولا شيء، لأن هذا كله يلزم عليه التأخير. الشيك ليس بنقد، تذهب إلى البنك يقول: والله الآن موظف مشغول، تأتينا يوم السبت قفلنا الآن، فما يحصل التقابض ولو كان الشيك مصدقا. والتحويل بالآلة كذلك، لأنه وين انتقل فورا من مال الصارف إلا أن المصروف إليه لا يصل إليه إلا بعد حين، وهذا عن عمد بالنسبة لأصحاب البنوك يتعمدون تأخير الأموال لأنهم يستفيدون منها، لو جمكت ساعة واحدة استفادوا منها فوائد كبيرة لا سيما المبالغ الكبيرة. لو قال على القول بجواز الشيك المصدق مثلا، وقد أفتى به المجمع الفقهي على القول بجوازه، وقال: أعطني الدراهم وانتظرني أخرج القلم وأكتب، أو دع الموظف يكتبها لك بالآلة ويوقعه لك من المسؤولين، نقول لا، حتى على القول بجوازه لابد أن يكون يدا بيد، ومعلوم أنهم لن يكتبوا لك شيكا مصدقا إلا بعد القبض، بعد تمام قبضهم. فهل مثل هذا يتصور فيه يد بيد؟ لازم تدفع الدراهم قبل اللي عندك، لأن من يضمنك؟ يمكن إذا تعبوا كتبوا وقعوا طبعوا وصدروا ترجع، لأنك ما دفعت شيء. فمن اللي يضمن أنك تدفع لهم المال؟ فهم يأخذون المال قبل كتابة الشيك، وهذا لا تحصل فيه يد بيد حتى على القول، حتى على القول بأنه يجزي. نعم، خذ وهات. لا، ما جرت العادة بأن اليد الأخرى تستعمل، ما جرت العادة بأن اليد الأخرى التي هي الشمال تستعمل بمثل هذا، لا لا. لكن البنك حينما تصرف منه ويعطيك شيك مصدق لتقبض منه في بلدك مثلا، لا بد أن يقبض قبلك. هل يمكن أكتب لك شيك مصدق وأن درهمك بجيبك؟ حتى على القول بأن الشيك المصدق يقوم مقام النقد، لا أبدا، لا يمكن إلا أن تسلمه الدرام ثم بعد ذلك يدخل إلى المكتب ويطبع عليك اللي تبي ويوقعه من المدير ويختم عليه ويعطيك إياه، فلا يحصل التقابض. شو؟
نفس صاحب المال هي الراتب.
أي مال؟
قال التأخير.
أنا أقول الشيك المصدق لا يقوم مقام الدرام، ما يقوم مقام النقد، لكن حتى على القول به ما يمكن التقابض، اللهم إلا إذا اقتنع البنك وثق بالزبون وما أخذ منه الدرام حتى سلمه الشيك يدا بيد، وهذا يندر وجوده.
حتى في التبايع العادي ربما أو كثير من
لا، التبايع اللي ما يحصل فيه ربا أمره سهل يعطيه
اللي فيه ربا. حتى كذلك الآن مثلا الذهب بالذهب لو أنه بعطي يدا بيد،
لا هذا ممكن، هذا ممكن. ليش؟ لأنه ما فيه، ما عليه تعب كونه يمدوه لك وانت مدله، لا لا، يدا بيد، ما في فترة، ما في فاصل. وشوف كلام، والله لا تبارك حتى تأخذ منه. وقال مالك وإن استنظرك إلى أن يلي جبيته فلا تنظر، بس يدخل البيت ويطلب لك الدراهم. لا بد أن منتحقق اليد الحقيقية، وهو إذا رد عليه درهما من صرف بعد أن يفارقه كان بمنزلة الدين أو الشيء المستأخر. وعرفنا أنه هذا الدرهم الذي رجع وبيأتي بدله هذا متأخر عن مجلس الأخذ والإعطاء، فلذلك كره ذلك وانتقض الصرف. وإنما أراد عمر بن الخطاب أن لا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل، فإنه لا ينبغي أن يكون بشيء من ذلك تأخير ولا نظيرة. يعني اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وإن كان من صنف واحد أو كان مختلفة أصنافه. والفرق بينهما أنه إذا كان من صنف واحد، أنه إذا كان من صنف واحد منع النوعان، وإن كان من أجناس وأصناف متعددة كلها ربوية يمنع التأجيل. لا، هو أنت لا منك إن بعت الذهب بالذهب فهي موزونة، بعت فضة بفضة فهي موزونة لوجوب تحقق المماثلة، لكن إن بعت ذهب بفضة لا يلزم مماثلة فلا داعي للوزن، يكفي العدد. لا لا، هي موزونة إذا بيعت بجنسها، أما إذا بيعت بغير جنسها مع جواز التفاضل اصنع ما شئت، وزن عد خراص جزافة اللي يجي. هذا يقول عيار 18 و24 فلتتحقق المثلية عند اختلاف العيار، كله ذهب. نعم، كله ذهب، لكن نسبة الذهب الخالص في 24 أكثر من نسبته في 18، لأن خفة العيار تدل على دخول شيء غير الذهب في الذهب. والمثل هذا الأورع فيه أن يباع بالدراهم ويشترى بالدراهم، يبيع ما معه ويشتري، لأنه لن يباع بالوزن. لا يمكن أن يبيع صاحب 24 بعيار 18 مع تحقق المماثلة، اللهم إلا إذا كان هذا قديم وهذا جديد، أو هذا صناعته جيدة وجميلة والآخر أقل. هل ما يسمى بالذهب الأبيض يلحق بالذهب الأصفر أم أنه معدن نفيس وليس له حكم؟ هو ذهب، هو ذهب، يعترف أهل الصنف أنه ذهب، لكنهم يتصرفون باللون، فحقيقته ذهب، الاسم إذا كان مجرد اسم والواقع يختلف عن التسمية لا أثر له، لكن هذا ذهب بشهادة جميع أهل الصنف، فهو الذهب الأصفر سواء، لكن الذهب الأسود البترول هل نقول أنه لابد من التماثل؟ لا يحتاج، لأن الأسماء ما تغير من الواقع شيء، لكنه ليس من النقدين، ليس من المنصوص أي ولا في معناهما، ليس بنقد. لو اتخذ منه نقد جرى فيه الربا كالورق كالجلود كالخشب كغيرها. ها؟ الماس عرض من عروض التجارة، عرض من عروض التجارة، ولا يباع إلا بعد فصل الذهب منه إذا بيع بذهب. نعم، هناك 5000 هذا ما يحصل فيه تقابض، هذا ما يحصل فيه تقابض. لا بد أن تأتي بال500 وتقول أعطني 5000 يدا بيد، ثم تحول ل5000. ما تكفي، لأن صاحبك ما يقبضها وأنت في المجلس، تبي تحول له يقبضها بعدين، تتصل الحوالة ولا هو نائب عنك، بمعنى أنه يقبض نائبه ما يقبض هو في آن واحد، النائب يقوم مقام الأصل. نعم يقوم مقام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المراطلة. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينارا بـ10 دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير. قال مالك رحمه الله تعالى: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك رحمه الله تعالى: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. قال مالك رحمه الله تعالى: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح. قال مالك رحمه الله تعالى: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية، وإنما مثل ذلك كما
فامتنع.
أحسن الله إليك.
فامتنع الكوفية فامتنع، وإنما مثل ذلك.
نعم، ذكرها في الحاشية. لم يرى ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس. أو أن يقول الرجل للرجل بعني 3 آصع من البيضاء بصاعين ونصف من حنطة شامية، فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصفنا من التبر. قال مالك رحمه الله تعالى: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسقوط ليجاز بذلك البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه
يدخله
فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإذا أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك.
يقول رحمه الله تعالى: باب المراطلة. المراطلة هي بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بالوزن، باعتبار أن العيار المتخذ لوزن الموزونات الرطل معروف، مثل ما تقول الكيلو أو الوزنة أو ما أشبه ذلك. المراطلة هذه مفاعلة بين اثنين، بين شخص يريد أن يزن ما عنده مع ثان يريد أن يزن ما عنده، حتى إذا اتحدا تبايعا. فعلى هذا المراطلة بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا. ماذا يشترط؟ ذهب بذهب، لا بد من التساوي التماثل والتقابض، لكن أحيانا قد يحتال على التماثل، تأتي وتحتاج إلى 13 آصع من التمر الجيد ومعك تمر متوسط، هو عنده 10 آصع وأنت تحتاج إلى 10 ومعك 15 صاع من التمر المتوسط، وجيد التمر يعادل 14 صاع من تمرك، يبقى صاع، تقول أنا عندي ما عندي مانع أعطيك 14 وأخذ 10، يقول لك ربا. يقول أنا معي 15، خل مقابل هالواحد 5 آصع من حشف مثلا. الحشف من يأكل؟ ما يأكله للدواب. هذا تحايل على تحقق المماثلة عشان تصير 15 و15، لكن هل الحشف مقصود في البيع، مقصود في الصفقة، أو من أجل تمرير هذا التغاير في الوزن التفاضل؟ هذا تحايل على استحلال المحرم. الأصل أنك لا حاجة لك بالحشف، أنت لا تريده لكن تريد أن تمرر البيعة، وهو لا يعطيك عشرة بعشرة، والحل في مثل هذا أن تباع السلعة المرغوب عنها بالدراهم، ويشترى بالدراهم السلعة المرغوب فيها من الربويات. حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيد، يعني لو عندك 11 دينارا فيها شيء من الغش وأنت راغب عنها وتريد ممن معه 10 سليمة صافية، يقال لك 10 ب11 ربا، فماذا تصنع؟ احتمال أن تبحث عند صاحبك 3 دنانير مثلا رديئة مكسرة فتجعلها مع 8 من الجيدة ليكون العدد 11، والأحد عشر عندك كلها متوسطة، ثم تزن هذه 11 وهذه 11 متساوية، يصح البيع ولا ما يصح؟ على كلام مالك أنت لو أفردت 3 تقبلها ولا ما تقبلها في مقابل 3 من ذهبك؟ تقبلها ولا ما تقبلها؟ ما تقبلها. إذن هو لا يقبل 8 في مقابل 8، يعني جيء بال3 حيلة ليقبل 8 عن 8. يعني هذا من الإمام مالك دقة في النظر، ظاهر ولا مو بظاهر؟ أنت عندك 11 دينار متوسطة سليمة في الجملة وتنفق في الأسواق، لكن الدراهم الجيدة الرصينة تختلف عنها، فأردت أن تشتري 11 من دراهمه الجيد من دنانيره الجيدة بال11 اللي معك، يقول لا، وأنت محتاج هذه الجيدة، مشروط عليك دراهم جيدة في شراء سلعة أو مهر امرأة أو ما أشبه ذلك، أنت بهذه الدراهم ال11 الجيدة، يقول لك أنا ما أعطيك 11 في 11 هذه المتوسطة، فتقول له خلها 8 منها الجيدة وهات لي 3 رديئة لتكون في مقابل 11 عندي المتوسطة. على رأي إمامك يجوز، على إمام مالك يجوز ولا ما يجوز؟ على رأيه لا يجوز. ليش؟ لأنك لا تأخذ 3 في مقابل 3، وهو لا يأخذ 8 في مقابل 8، فكأنهما صفقتان. يقول حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتزل لسان الميزان اتحد، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى، كل واحد يمد للثاني، وهنا تتحقق المساواة والتقابض. قال مالك الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة أنه لا بأس بذلك، أن يأخذ 11 دينارا ب10 دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء، ليس العبرة بالعدد إنما العبرة بالوزن، العبرة بالوزن، فإذا كان وزن 11 دينار هو وزن 10، يعني دنانيره أكبر من دنانيرك، دنانيرك ناقصة، فالأحد عشر من دنانيرك تعادل 10، فالذهب موزون، فإذا اتحد الوزن جاز ذلك ولا بأس به، يعني مثل ما يعادلون 20 مثقال ب11 جنيه و3 و4 أسباع جنيه. إذا يقول لك عطنا 20 ب11 و4 أسباع تكون متفاضل، لا، لأن الوزن واحد، الوزن واحد، وحينئذ يجوز البيع هذا بهذا. إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، لأن الذهب والفضة موزونات وليست معدودة. قال مالك من راطل ذهب بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فضل مثقال، أحدهما أرجح من الثاني بمثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فلا يأخذه لأنه غير مقصود. نظير ذلك وهذا واقع، شخص يبيع الفاكهة ما هي بصورة من صور الربا، لكن صورة للشيء الغير مقصود. تقول له هذه 10 أريد 2 كيلو تفاح، ثم إذا وضع 2 كيلو وما رجح التفاح، رجح العيار بشيء يسير، بحيث لو وضع زيادة تفاحة زاد الوزن، وهو لا يريد أن يزيد الوزن، يرجح بشيء غير التفاح، يضع لك حبة يوسف هندي ولا حبة ليمون مثلا ولا بطاطس، المهم أنه بس يرجح لك رضيك. هل أنت بحاجة إلى هذا الذي رجح به؟ هل هذا مقصود عندك في الوية؟ ما هو مقصود، لكن مقصود أن يرجح به. وهذا الإمام مالك رحمه الله يقول المرجح هذا غير مقصود. وين؟ أشوف شو يقول هذا. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق، فضل مثقال من الذهب، افترض أن هذا المثقال يعادل 3 دراهم، فأعطاه ذهبه ورجح ذهبه المرجوح ب3 دراهم، نعم 3 دراهم أو من غيرها فلا يأخذ، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول زاد أحد الذهبين على آخر مثقال وقال له المثقال يستحق 3 دراهم، قال أنا لا أريد دراهم، أنا بذهب، قال خذ 10 دراهم من أجل إيش؟ علشان يمشي البيعة، وعشرة الدراهم تساوي دينار، فكأنه باع ذهبه ناقصا بذهب كامل من أجل إيش؟ تمشية البيعة. افترض أنه رفض، أن أنا أقول ما لي حاجة بالدراهم، أريد دنانير، فقال بدل ما مثقالك هذا الذي رجح ذهبك على ذهبي يعادل 3 دراهم أعطيك 4، قال لا يا أخي ما لي لازم، 5 6 أعطيك 10، فكأن هذه 10 صارت في مقابل هذا المثقال، وهي في الحقيقة في مقابل أكثر من هذا المثقال، إنما هي في مقابل دينار كامل، ويبقى النقص من الدنانير التي هي في زينة دنانيرك. لأنه شو اللي حرصك تدفع هذه المبالغ إلا لملحظ تراه أنت في سلعته، وحينئذ لا تتحقق المماثلة. فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدثه، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. يعني في مثالنا المثقال يستحق 3، قال أنا ما بي دراهم، أنا بي دنانير، قال أعطيك 4 أعطيك 5 أعطيك 10 أعطيك 20، فهل لو أخذ المثقال بمفرده يعطيه 20 مقابله؟ ما يعطيه ولا 10 ولا 4، يعطيه ما يستحق 3 إن كان بحاجته، فدل على نقص في ذهبه، لم تتحقق المساواة بين ما يعادل ذهبه. هذا ما خشيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو وجه ظاهر، لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به لأن يجوز له البيع، يمشي البيع، فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. أحيانا تجدون لتمشية السلعة والبيعة يتنازل أحدهما تنازل كبير، لكن هذا التنازل إذا لم يكن في ربويات فالأمر لا يعدوهما، الأمر سهل، لكن الإشكال إذا كان في الأجناس الربوية، لأن يجوز له البيع فذلك ذريعة إلى إحلال الحرام، وهذه حيلة، وهي من حيل اليهود الذين استحلون ما حرم الله عليهم بأدنى الحيل، وقد نهينا عن مشابهتهم، والأمر المنهي عنه. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد أو العتق، العتق جمع عتيق أو العتق من القديمة الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيدة ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفيا مقطعا. يأتي بالذهب عيار 24، عشرة دنانير عيار 24، وعشرة دنانير عيار 12، ويأخذ منه 20 دينار عيار 18. ظاهر التمثيل ولا مو بظاهر؟ مطابق لتمثيل الإمام وغير مطابق؟ يقول في الرجل يراط الرجل يعطيه الذهب العتق الجياد عيار 24، اعتبر هذا، ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد عيار 12، أردى أنواع الذهب يعني نصف ذهب، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، هنا نمثلها بعيار 18، يبي ما نقص من عيار 24 يكمل عيار 18 فيكون في النصف، وما زاد في عيار 24 يأخذ يعادله بعيار 12، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبعان ذلك مثلا بمثل، أن ذلك لا يصلح، لا يصلح، لأن عيار 12 ليس بمقصود لصاحب الذهب المتوسط، وصاحب الذهب الجيد إنما وضع هذا الذهب الرديء لأن سلعته نافقة، فلا يمكن أن يكون عشرة في مقابل عشرة وعشرة في مقابل عشرة إذا فرقنا الصفقة، فكأنه باع عشرة بخمسة عشر وعشرة بخمسة، ماشي ولا ما ماشي؟ التطبيق التنظير مطابق ولا لا؟ يعني ما كأن لو قال إنه يأخذ عنده 12 عيار 24، 10 عيار 24 و10 عيار 12، وذاك عنده 20 كلها عيار 18، هل يستطيع أن يبيع 10 من عيار 18 ب 10 عيار 24؟ يعني إذا رضي هذا ما رضي الثاني، وبالمقابل هل يستطيع أن يأخذ عيار 12 10 في مقابل 10 عيار 18؟ هذا إذا رضي هذا ما رضي هذا، فكأنه باع من الجيد 10 بخمسة ومن الردي 10 بخمسة عشر. هذا أقول هذا ما ذهب إليه الإمام مالك وهو وجيه. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه عيار 12، يعني أخذ من جودة هذا برداءة هذا، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية فامتنع. وإنما مثل ذلك، وننتبه للتمر ترى مثله، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة، أراد أن يبتاع 3 أصوع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس، 3 متوسط بصاعين ومد من تمر جيد، فقيل له: هذا لا يصلح، هذا عين الربا. فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف، يريد أن يجيز بذلك بيعه في مقابل 3 الآصع من تمر عجوة، فهو ابتاع 3 بـ3، لكن 3 جيدة، 3 متوسطة بـ2 من النوع الجيد و1 من الردي، من النوع الأجود، 2 من النوع الأجود بـ1 من التمر الردي. التمر الردي إنما جعله لتصحيح البيع، وإلا لو كان 2 بـ3 قلنا ربا، وما يختلف في هذا أحد، ولن يقدم عليه مسلم، إلا عاد مسلم مفتون صار من عبيد الدرهم والدينار، هذا شيء آخر. فكأنه باع 3 من المتوسط بـ2 من الجيد، وكونه وضع مع الجيد كيلو أو صاع حشف يصحح به البيع ما يرفع المحظور، ولذلك لا يقبل لولا هذا الحشف، والحشف بمفرده لا يقبل بصاعين ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل بيعني ثلاثة أصبع من البيضة بصاعين ونصف من حنطة شامية، وهي أجود منها، يعني لو بعت هذه بالدراهم وبعت هذه بالدراهم لاستوت. فيقول هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاع من شعير في مقابل البيضاء، يريد أن يجيزه بذلك البيع فيما بينهما، فيما بينهما. فهذا أيضا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطة بيضة، يعني كأنه أعطاه بصاع الشعير نصف صاع من البيضة، وأعطاه بالثلاثة بالباقي من البيضاء في مقابل اثنين، اثنين ونصف من البيضاء بواحد من الجيد. نعم، لكن قيمته واحدة عند الناس، قيمته واحدة، ما هو من أجل التحايل. إذا كان يعطيه به مفردا، لو جاء له بمفرد أعطاه إياه لا بأس،
يعني واحدة لم يجد.
إذا لاحظ شيء آخر، لاحظ نقص في نصيبه،
بس ما عنده أساس يوفي،
ما عنده يبيع ويشتري، يبيع بالدراهم ويشتري بالدراهم.
كان مقصود مالك هو القصد الإجادة بذلك،
يعني ما اعتبر الإمام مالك.
لا، هو إذا كان المالين مقبولين، هذا يبي صاحب شعير، يريد صاع من شعير مع هذا الحنطة الجيدة، وعلى رأي مالك أنهما صنف واحد بحنطة متوسطة، والمتوسطة مطلوبة للبائع لمشتريها، والشعير مقصود لمشتريه، وقلنا أنهما نوع واحد ما في إشكال. لكن إذا قلنا هما نوعان، يجوز ولا ما يجوز؟ بر وشيء ببر مثل ما تعجوه، حينئذ لا يتحقق تماثل. شو؟ لا ما له دخل الثلث على رأيه، على رأي مالك فيما تقدم. لا الثلث يعني ما دونه يسير يكون تابع. لا الربا ولا واحد من ألف، لا يتجاوز عن الربا بشيء. يقول يريد أن يجز بذلك البيع فيما بينهم، فهذا لا يصلح، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاعا من حنطة بيضاء، لو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر. قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد من المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ليجاز البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه، وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، يعني ما تحدثه نفسه أنه يأخذ حنطة بيضة بصاع من شعير، ما يبي الشعير هو، لكن هذا الذي دفع الثلاثة من البيضة يريد الجيد الأجود وإن كان ناقصا، والشعير إنما هو مجرد تصحيح البيع، فكأنه أخذ الشعير في مقابل نصف صاع، نعم، وأخذ الصاعين في مقابل صاعين ونصف، لأن مثل هذه الأمور لا بد من تفريقها، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإن أراد صاحب الطعام الردي أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك. إذا لم يجد من يبيع له تمره أو ذهبه أو فضته أو غير ذلك من الربويات بجنسه مع الاتحاد مع التماثل مع التقابض، فإنه يبيعه بالدراهم ويشتري بالدراهم ما يريد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العينة وما يشبهها. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرده عليه وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال: أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال: أعوذ بالله، وما ذلك؟ فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. فبعث مروان بن الحكم الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريه الصبر ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتيا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرا ذلك له، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده. وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة، أو شيئا من الأدم كلها: الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشبرق واللبن وما أشبه ذلك من الأدم. واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه.